الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل قراءتنا والتعليق على كتاب الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى، الأصول من علم الأصول. فنحن في يوم الاثنين 19 من شهر جماد الأولى لعام 42 و400 وألف، الموافق 3 من الشهر الأول لعام 2021. وقد دخلنا في المجلس السابق في معنى الأحكام، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، إلى تكليفية وإلى وضعية. ثم بعد ذلك تكلم المصنف عن الأحكام التكليفية، وذكر أنها 5: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. ثم تكلمنا على الواجب، ثم على المندوب، وبقي معنا الأقسام الثلاثة الأخرى والأنواع الثلاثة الأخرى التي تدخل تحت الأحكام الشرعية التكليفية. فالحكم التكليفي الثالث هو المحرم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمحرم لغة الممنوع. قال: واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. إذن المحرم تعريفه ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. قال: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع، خرج بذلك ماذا؟ الواجب والمندوب والمباح، لأنه كما سبق بيان ذلك في المجلس السابق أن الواجب والمندوب أمر بهما الشارع، فإن كان الأمر على وجه الإلزام كان واجبا، وإن كان الأمر على غير وجه الإلزام كان مندوبا، وأما المباح فهو مستوي الطرفين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. فالمكروه كما سيأتي الكلام عليه هو نهى عنه الشارع، ولكن لا على وجه الإلزام بالترك. فالإلزام بالترك يكون محرما ولا يكون مكروها. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. إذن الذي يترك المحرم، ولنضرب على ذلك مثالا: الزنا. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. فالزنا قد نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، فمن تركه امتثالا لقول الله عز وجل فإنه يثاب على هذا الترك، ومن فعله فإنه يستحق العقاب. ومعنى هذا الكلام: من ترك مثلا هذا المحرم غافلا ولا يستحضر نية بذلك، ولا أنه من شرع الله عز وجل، فإنه لا يثاب على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسمى أي المحرم محظورا أو ممنوعا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمكروه. والمكروه داخل تحت الأحكام التكليفية كما سبق ذلك. قال: والمكروه لغة المبغض. قال: واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال. إذن المكروه قد نهى عنه الشارع، ولكن لا على وجه الإلزام بهذا الترك. ثم ضرب مثالا رحمه الله تعالى: كالأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال. قال: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب، الواجب والمندوب والمباح، وسبق بيان ذلك لما تكلمنا على المحرم. قال: وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، لأن المحرم منهي عنه على وجه الإلزام، وأما المكروه لا على وجه الإلزام. طيب، ما أثر المكروه؟ لو قلنا أن هذه المسألة أو هذا الأمر مكروه، ماذا يترتب عليه؟ قال: والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. إذن من ترك المكروه امتثالا لنهي الله عز وجل فإنه يثاب على ذلك، ومن وقع فيه فإنه لا يعاقب ولا يستحق الإثم إذا فعل ذلك. وقد أتى المصنف رحمه الله تعالى بمثال على ذلك، قال: كالأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال. فلو أخذت شيئا من أخيك مثلا، فالسنة أن تأخذه باليمين كما ثبتت السنة بذلك، وكذلك إذا أعطيت غيرك فإنك تعطيه باليمين كما ثبت في السنة ذلك. فمن أخذ أو أعطى بشماله، جاءك مثلا فقير وأعطيته بيدك الشمال، أو جاءك زائر أو ولد وأعطيته شيئا ناولته بيدك الشمال أو أخذت منه بيدك الشمال، فهذا مكروه. لو أنك تركت هذا الأمر امتثال لنهي الله عز وجل فإنك تؤجر على ذلك. طيب، من وقع في هذا الأمر أعطى وأخذ فإنه لا يعاقب على ذلك؟ والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس، يعني من الأحكام التكليفية، المباح. قال: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. ولذلك يعني في لغة العرب يقال: باح فلان بسره، أي أعلنه وأظهره. وكذلك المباح في اللغة يطلق على الاتساع، ومنه بحبوحة الجنة، أي ما اتسع منها، وفلان في بحبوحة من أمره، يعني في متسع من أمره، لماذا يضيق على نفسه، وهكذا. أما اصطلاحا فالمباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لم يأتي هناك أمر ولا نهي لذاته، قد يكون لغيره كما سيأتي من الأمثلة، ولكن لذاته لا يتعلق به لا أمر ولا نهي. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى وقال: كالأكل في رمضان ليلا. الأكل ليلا ليس المقصود الإفطار، إنما الأكل ليلا، فإنه مباح. ووجه دخول المباح في الأحكام التكليفية أنه لم يتعلق به أمر ولا نهي، فيعتقد الإنسان أنه من قسم المباح فيفعله على أنه مباح، فمقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف، لأنه لم يتعلق به لا أمر ولا نهي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، لأنه كما سبق بيان ذلك الأمر على وجه الإلزام واجب، والأمر على غير وجه الإلزام مندوب. إذن هنا لا يتعلق به أمر، قال ولا نهي. قال: وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، لأن المحرم كما سبق أنه نهي على وجه الإلزام، والمكروه نهي على غير وجه الإلزام، إذن هو مستوى الطرفين أي المباح. قال وخرج بقولنا لذاته، لما قال لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، قال ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة، وسيلة لمأمور به، أو نهي يعني تعلق به نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. يعني مثلا قيادة السيارة إلى المسجد، الأصل فيها مباح، ولكن لو كانت مثلا للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة مثلا، إذا تغير الحكم من الإباحة إلى قد يكون إلى الوجوب مثلا، وهكذا. قال والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. إذن أمر مباح تشرب الماء مثلا، لم يتعلق به أمر آخر أو لم يكن وسيلة إلى عبادة مثلا، فإنه ماذا؟ فإنه مباح مستوي الطرفين، ولا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، بخلاف لو تعلق بعبادة مثلا أو تعلق بمحرم فقد يقترن به ثواب أو عقاب. قال ويسمى حلالا وجائزا، أي هذا المباح. وقد نبه بعض أهل العلم على الفرق بين الجائز والحلال، قالوا وإن كان الجائز والحلال بمعنى، قالوا لكن الحلال أعم من الجائز، لأنه يطلق على الأربعة. يعني الحلال يطلق على الأربعة، ماذا؟ على الواجب وعلى المندوب وعلى المكروه وعلى المباح. والمباح لا يطلق على الثلاثة، يعني لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل، ويطلق على المباح الجائز، مع أن الجائز كل ما وافقه الشريعة، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحكام الوضعية، وهي قسيمة للأحكام التكليفية، وسميت بالوضعية لأن الشارع هو الذي وضعها وليس البشر، فالسرقة سبب للقطع إلى آخر ذلك كما سيأتي في تعريف الأحكام الوضعية. لذا قال المصنف رحمه الله تعالى الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع، ليست من وضع البشر بل هي من وضع الشارع. قال ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، قال ومنها الصحة والفساد. واقتصر المصنف على ذكر الصحة والفساد، بينما الحكم الوضعي أقسام، منها السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. لذا نستطيع أن نلخص تعريف الحكم الوضعي بأنه ما دل عليه خطاب الشرع من كون هذا الشيء سببا في شيء آخر، أو شرطا له، أو مانعا منه، أو صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة، هذا هو الحكم الوضعي. فالحكم الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي، وصف متعلق بالحكم التكليفي، وسبق بيان الأحكام التكليفية، به يعرف ذلك الحكم التكليفي. وهذا الوصف إما أن يكون سببا للوجوب كأوقات الصلوات، أوقات الصلوات نعم سبب لوجوب الصلاة، أو شرطا كحولان الحول في الزكاة، أو مانعا كالحيض في الصلاة للمرأة، وهكذا. إذن ما دل عليه خطاب الشرع وما وضعه الشارع من كون هذا الشيء سببا في شيء آخر أو شرطا له أو مانعا له أو صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة، فهذا يطلق عليه حكم وضعي. والأقسام كما ذكرنا أو أنواع الأحكام الوضعية كثيرة، وذكرنا منها السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد والرخصة والعزيمة، ولكن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر في كتابه هذا على الصحة والفساد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالصحيح لغة، سيتكلم عن الصحيح ثم عن الفاسد. قال: فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. إذن الصحيح في الاصطلاح ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، يعني ليس الأمر مقيدا بالعبادات أو بالعقود، إنما سواء كان عبادة أو كان عقدا. ولا بد أن يكون أو تكون هذه الآثار مترتبة شرعا، فالمقياس هنا بالشرع. قال: فالصحيح من العبادات، لأن قلنا إما عبادات وإما عقود. قال: فالصحيح من العبادات، وانظروا إلى هذا آثار الصحة. قال: ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. ما برئت به الذمة، هذا للواجب، تبرأ الذمة بالواجب، أديت الصلاة، الصلاة الواجبة. قال: وسقط به الطلب، وسقط به الطلب، هذا للواجب والمستحب، لأن الواجب والمستحب أو المندوب قد أمر به الشارع أمرا سواء كان على وجه الإلزام أو غير وجه الإلزام. قال: والصحيح من العقود، يعني الآن آثار صحة العقد. قال: ما ترتبت آثاره على وجوده، مثل ماذا؟ قال: كترتب الملك على عقد البيع مثلا، إذا باع إنسان كتابا له، سيارة له مثلا، فهنا يترتب الملك على عقد البيع. فالبيع الصحيح ما ترتب عليه ملك العين. قال: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. إذن هنا شروط وموانع داخلة تحت الأحكام الوضعية، فالشيء لا يكون صحيحا إلا بتمام الشروط وانتفاء الموانع. وليعلم أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك: ما يلزم من عدمه العدم من شروط الصلاة دخول الوقت، فإذا عدم دخول الوقت هذا الشرط، فيلزم من الصلاة من صلى قبل الوقت غير صحيحة. ولا يلزم من وجوده وجود هذا الشرط مثل دخول وقت الصلاة وجود هذه العبادة، لأن قد تنتفي شروط أخرى وقد لا يؤدي هذه العبادة وهكذا. وأما المانع فما يلزم من وجوده العدم، إذا كان موجودا فتعدم هذه العبادة، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذن لو كان هناك مانع مثل الحيض لصلاة المرأة، فإن الحيضة يلزم عدم صلاة المرأة، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. إن لم يوجد الحيض فهناك شروط أخرى أيضا لا بد من وجودها. قال: مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة، شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، سبق بيان بعض هذه الأمور. قال: فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. قال: مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا فقدت الطهارة فهنا لا تصح العبادة. قال ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. إذن إذا بعت ملك غيرك فهنا افتقد شرط من الشروط وهو ملك هذه السلعة وهذه العين، فلا يصح هذا العقد وهو البيع. قال ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، لأن هنا مانع وقت نهي. قال ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح، يعني على وجه لا يتعلق بالصلاة. فهنا ماذا؟ قد وجد مانع في هذا العقد. ومن الفوائد أن هناك فرقا بين الصحيح والمجزئ، فالصحيح يشمل العبادات والمعاملات، والمجزئ يختص بالعبادات، فيقال صلاة صحيحة أو مجزئة، ويقال بيع صحيح ولا يقال بيع مجزئ. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، وكذلك في اللغة المختل، الفاسد يأتي بمعنى المختل. قال واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. إذن ما لا تترتب عليه آثار هذا الفعل سواء كان في باب العبادات أم باب العقود، ولا بد من تقييد هذه الآثار بالشرع. قال فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. إذن الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة، هذا بالنسبة للواجبات، ولا يسقط به الطلب، وهذا بالنسبة للمستحبات، لأن الواجب إذا برئت به الذمة سقط الطلب. قال المصنف كالصلاة قبل وقتها، كذلك مثل الاستنجاء بروث أو عظم، هذا فاسد لا يصح الاستنجاء، كذلك الصلاة قبل وقتها، وكذلك حج المجنون، هذه كلها أمثلة على الفاسد من العبادات. قال والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، شيء مجهول تبيعه، عندي أمر في يدي وأنت مغلق يدك على هذا الأمر وتقول لآخر أبيعك هذا الأمر، يقول اشتريته بعشر دنانير، هذا مجهول لا يصح هذا البيع. وكذلك الفاسد من العقود بيع الربا ونكاح الشغار إلى آخر، هذه كلها تدخل في باب العقود. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى في شرحه على هذا المتن، قال وليس كل محرم فاسدا إلا أن يعود التحريم على ذات الشيء أو على شرطه المختص، وهذا له تفصيله في بابه والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، وهذه مسألة مهمة، أن الفاسد والباطل معناهما واحد، ثم استثنى إلا في موضعين. قال الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. إذن الموضع الأول الذي يفرق بين الفاسد والباطل هو في الإحرام، فمن وطئ قبل التحلل الأول وهو محرم فإن إحرامه فاسد ولا نقول باطل، لأن له الاستمرار فيه. وأما إذا ارتد المحرم عن الإسلام فإن إحرامه باطل ولا يقال فاسد، ووجه التفريق أن الأول ترتبت عليه آثار من وجوب المضي فيه وذبح بدنه، وإن كانت لا تترتب عليه آثاره من براءة الذمة وسقوط الطلب، هذا في الفاسد. وأما الباطل فإنه كلا شيء. الثاني في التفريق بين الفاسد والباطل في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده. إذن إذا اختلف العلماء في فساده فهذا يقال عن هذا النكاح يقال أنه فاسد ولا يقال باطل. ومثل المصنف رحمه الله تعالى قال: كالنكاح بلا ولي، كذلك النكاح بلا شهود، كذلك نكاح أم المزني بها، كذلك نكاح المجوسية، هذا كله يلحق بذلك. قال: والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة من طلاق أو وفاة، كذلك نكاح الأم، نكاح الأخت، الجمع بين الأختين الحرتين في النكاح، هذا كله مجمع عليه. فهذا لا يقال نكاح فاسد ولكن يقال نكاح باطل. فالباطل لا تترتب عليه آثار النكاح بخلاف الفاسد، يجب عليها العدة مثلا عند وفاة الزوج ويقع الطلاق في الفاسد. ويتبين لنا مما سبق أن لخطاب التكليف شرطين: الأول أن يكون في قدرة المكلف، والثاني أن يؤمر بتحصيله. وأن لخطاب الوضع ثلاثة شروط: إما خارج عن قدرة المكلف كزوال الشمس وهو من شروط صحة صلاة الظهر، وإما داخل تحت قدرة المكلف وغير مأمور بتحصيله كنصاب الزكاة. فأنت غير مطالب بتحصيل النصاب، وكذلك الاستطاعة للحج، أنت غير مطالب بالاستطاعة ولكنها داخلة تحت قدرة المكلف. والثالث داخل تحت قدرة المكلف ويحرم تحصيله كالسرقة، هي تحت قدرة المكلف ولكن يحرم تحصيلها لأنها سبب لقطع اليد، والزنا سبب للجلد، والتغريب أو الجلد والرجم، وهكذا. ونقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.